الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من الأخلاق الردية التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه سبحانه وتعالى ألا يجعلها فيه وهو النبي الكريم الذي شرفه الله عز وجل، ذلك الخلق هو خلق الطمع الذي ابتلي به غالب البشرية إلا من رحم الله عز وجل. الطمع على قسمين أو على نوعين، نوع محمود ونوع مذموم، نوع حسن ونوع قبيح. الحسن هو الطمع في رحمة الله عز وجل، كما قال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أطمع في رحمة الله عز وجل. وقال ربنا مادحا أناسا أنهم تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فمدحهم سبحانه وتعالى أنهم يدعون ربهم خوفا منه وخوفا من عذابه وخوفا من ناره وطمعا في رحمته وطمعا في جنته وطمعا في فضله وطمعا في منه سبحانه وتعالى، فمدحهم مدحا عظيما. أما الجانب المذموم فهو الطمع في البشر في أمور الدنيا، أن يبتلى الإنسان بالطمع والشرف فيصبح طامحا طامعا لكل ما ليس في يده. والطمع غير الطموح، الطموح أيضا شيء محمود ليس مذموما، والفرق بينهما شيء يسير. أن صاحب الطموح يسعى بالأخذ بالأسباب إلى ما يطمح إليه، يريد أن يصل إلى شيء معين فيأخذ بأسبابه ويسعى إلى الطريق المعروفة عند الناس إليه. لكن الطمع إنما هو تمني وإنما هو تفكير وإنما هو نظر فيما في أيدي الناس في غالب الأحيان دون أن يسعى دون أن يجتهد دون أن يكد، وذلك ينتج عنه من المفاسد شيء كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع، أن يهدي يصبح طبيعة في النفس ويصبح طبيعة في الإنسان أنه دائما شديد الطمع. والطمع له أضرار كبيرة، لأنه من أول أضراره أنه لا يصبح الإنسان مقتنعا بنعمة الله عز وجل مهما أعطاه، فهو دائما يطمع وهو دائما ينظر في نعم الغير. إن أعطاه الله ألفا فهو ينظر إلى الألفين، وإن أعطاه مليونا فهو ينظر إلى المليارات، وإن أعطاه بيتا فهو ينظر إلى ما هو أضخم منه، وهكذا ما يزال يطمع وما يزال يشرف وما يزال كلما وقعت نعمة في يد عبد فإنه يتطلع إليها بشره وبطمع شديد ويتمنى أن تزول من صاحبها. فمن أول أضراره أن الإنسان لا يحمد نعمة الله عز وجل عليه، دائما يكون في سخط وفي تعب. وهذا من الفروق بين جيلنا والجيل المتقدم، الحكايات كلها عن الجيل المتقدم تدل على أنه كان جيلا مطمئنا زال إلى الله عز وجل، كان جيلا هادئا لم تكن أصبعه تاجانة التي تفتحت عيونها وأصبح جل عملها التمني والطمع وليس العمل. وليس هذا يهدي الناس إلى العمل والحرص على السعي والحرص على الكسب سواء فيما يخص الآخرة أو فيما يخص الدنيا. فإن بعض الناس إنما مذهبه التمني ومذهبه الطمع وهو في مكانه، وينتج عن ذلك كما قلت أنه لا يحمد نعمة الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم ويكثر على من في يديه نعمة لا يحمد الله عليها ولا يعطيها قدرها من شكر الله عز وجل أن تنزع من أمامه، لأنه الزيادة إنما هي مرتبطة بالشكر على نعمة الله عز وجل. وكما قلت بأن الطمع يهيئ للإنسان أنه ليس لديه نعمة مطلقة، ولذلك بعض الناس ينظر إلى أنه مكدوس في تلك الدنيا، إلى أنه ليس بصاحب حظ، إنما فلان وفلان وفلان وفلان، وما زال بصره يشرح إلى الآخرين. كما قلت في النهاية حتى ما من أحد منا إلا وهو في نعمة من الله عز وجل وقف، والله سبحانه وتعالى وزع نعمة، لكنه يبتلي الناس سبحانه وتعالى بحرمان أو بمنع بعضهم من شيء حتى يتفاعل الناس. ولو أعطى الناس جميع النعم كاملة لما كانت الدنيا ولما كان التفاعل ولما كان التفاعل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي أن ذلك مما جعل الحياة تستمر، وإنما تلك النعم كاملة تكون في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. حينئذ فيعطى الإنسان جميع ما يتمنى من صحة وراحة وبال وكل شيء، ومن رزق حسن ومن غيرها. ولذلك لو جعلت الدنيا بتلك المكانة لانتهت الدنيا ولم تصبح اختبارا وابتلاء، ولم يرد الله عز وجل للدنيا أن تكون دار بقاء، وإنما جعلها دار اختبار، فوضع فيها وجعل فيها من الأسباب ما يجعلها تتحرك للأمام، ويجعلها يحصل تفاعل بين الناس حتى يبتلى الناس بمختلف هيئاتهم وأحوالهم وأرزاقهم. لكن لو استوى الناس في الرزق وفي العطاء وفي غيره لما احتاج بعضهم إلى بعض ولما ابتلي بعضهم ببعض. ولذلك هو يبتلين بتلك الأخلاق، هذا الطمع، حمد الله عز وجل، شكره، عدم الحسد، عدم الطعن، غيرها من تلك الأشياء التي تنتج عن ذلك التفاعل وعن توزيع النعم بتلك الحكمة العظيمة التي يوزعها الله عز وجل بين الخلق. ولذلك حكمة الله كبيرة في خلقه سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يكون سعي الإنسان أن يمدح في ذلك الاختبار. فتلك النعم كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتلك النعم كلها إنما هي ابتلاء واختبار. فالمال ابتلاء، والولد ابتلاء، والجاه والمنصب والبيوت والسيارات والعقارات وغيرها إنما هي كلها من النعم، ويبتلي الله عز وجل الناس فيها بالحقوق التي أوجبها عليهم وغيرها حتى ينظر سبحانه وتعالى ماذا يطبع الإنسان. حتى الفقر والغنى والصحة والمرض كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، لأنه أيها الإخوة لو كان الإنسان في حال تامة من الصحة وفي حال تامة من الغنى وفي حال تامة من جميع مطالبه، فكيف يبتلى وكيف يختبر وكيف ينظر أحواله؟ إنما يقدر الله عز وجل الإنسان في أحواله كلها. لا شك أنه عندما يكون عنده جميع نعمه سيكون شاكرا حامدا وسيكون مرتاحا راضيا عن ربه سبحانه وتعالى، ولكن عندما يبتلي كيف يكون؟ عندما يفكره، عندما يمرضه، عندما يقع التفاعل بين الناس، ذلك الذي يظهر ما في النفس من أخلاق وما في باطن النفس من أمور تكون جيدة أو قبيحة، وتلك التي يسعى الإنسان فيها إلى تزكية نفسه. لكن لو أعطي كل الناس كل ما يريدون فإنه لن تبرز تلك الأخلاق ولن يقع التفاعل ولن يظهر ولن يستطيع أحد أن يزكي نفسه، لن تظهر تلك الأخلاق التي تقع بين الناس من أخلاق حسنة ومن أخلاق فاسدة، فيقع التفاعل ويعلم الإنسان حقيقة نفسه ويبتلى ويختبر وتكون حجة على الإنسان يوم القيامة أمام ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة ينبغي ألا يكون الإنسان صناعا، لأنه كما قلت يؤدي إلى سلسلة من الأخلاق الردية. المصيبة في بعض الأخلاق أيها الإخوة أنها لا تقف عند حدودها فقط، إنها تلك الأمراض. السرطان عندما يصيب عضوا من أعضاء الجسد، لو أصاب إنسانا في يده نسأل الله أن يسلمنا جميعا، أو في قدمه أو في أي موضع من مواضع جسمه، إنه لا يبقى في مكانه بعد فترة وهو يسري في جسمه وينتهي بهلك الإنسان. فالخشية من تلك الأخلاق الردية إنها أو بعضها يشبه السرطان في أنه لا يضر في تلك الجزئية الخاصة، أو لا يكون مرضا في موضع محدد، وإنما البلية كل البلية ما يترتب على ذلك المرض من أمراض أخرى ومن مصائب أخرى تجعل الإنسان ينزلق من معصية إلى معصية. ولذلك كما يقول أهل العلم إن من شؤم المعصية أنها تدعو أختها تدعو أختها وأختها تدعو أختها، هكذا إلا أن تأتي وتقطع تلك الدائرة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والانخلاع من المعصية، وإلا فالمعاصي دائبة لغيرها من المعاصي، إنها كالحلقة في سلسلة طويلة، فكلما سحبت منها حلقة كلما جاءتك اقتربت منك حلقة أخرى حتى تحصل على السلسلة كاملة التي تضغط الإنسان في نار جهنم عياذا بالله تعالى. هذا من شؤم المعاصي أنها، ومن شؤم الطمع أنه كما قلت يولد عند الإنسان كفران النعمة، أنه يكفر نعمة الله عز وجل ولا يراها شيئا، لأنه دائما يرى النعمة عند فلان وعند فلان وعند فلان ولا ينظر إلى نفسه. أضف إلى ذلك أنه يولد عنده الحسد ويولد عنده الحسد، وقد يتعدى ذلك إلى الظلم والتعدي والغيبة والنميمة وغيرها، كل ذلك يتولد عن الطمع لأنه لا يرضى بنعمة الله عز وجل. فالأجيال السابقة كان عندها قناعة، عندها قناعة بما رزقها الله عز وجل وبما أعطاها، ولم يكن عندها الطمع والشرف الذي أصبح في الأجيال الموجودة الآن. وربما الفضائيات ووسائل الإعلام لها دور كبير في إثارة أطماع الناس، ولكن كان الواجب على المؤمن أن يذم أطماعه وأن يضبطها وأن يقيدها وأن لا تولي إليه، وهذا ما لم يقع من المؤمنين والمسلمين. كما قلت الناس لم تكن ترى ما يقع في الدنيا، فأصبحت ترى عن طريق وسائل الإعلام وتطمح وتنبض، لا بأس أن يطمح ويطع الإنسان، فإن السائل ليس عيبا، لكن الطمع والشرف وعدم الحمد لله على النعمة التي بين يديك، لأنك وأنت في طريقك إلى طموحك يجب أن تكون حامدا لنعمة الله عز وجل، تاركا لنعمة الله على الآخرين أنها رزق من الله عز وجل ليس لك أن تعترض عليه. وكثير من الناس بسبب الطمع هم معترضون على نعمة الله عز وجل، معترضون على أنه لم يعطهم كذا وكذا وكذا، ومعترضون على أنه يعطى فلانا كذا وفلانا كذا وفلانا كذا. العبد الذي كان يبول على نفسه، العبد الذي خرج من موضع البول مرتين، هذا العبد يعترض على الله الملك القدير الحكيم سبحانه وتعالى. فانظر كيف أدى ذلك الخلق، كيف أدى إلى الاعتراض على ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة كما قلت ينبغي أن نفرق بين أمور، بين الطمع في رحمة الله، فألقي نفسك بين يدي الله واطلب من الله، لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، ولأنك عبده ولأنك عبده ملكه، فتطرح نفسك بين يديه، أنت ملك له، فتسأله كما تريد، تطمع في نعمته بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وإن لم يعطك ما طلبت فاعلم أنه لحكمة، فإنه سبحانه وتعالى عطاؤه لا سعة له ولا حدود له سبحانه وتعالى. لن يوقفه شيئا أن يعطي الناس جميعا، كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته، كل الناس لو وقف جميع المخلوقات منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، لو وقفوا في صعيد واحد وسأل كل إنسان غاية ما يتمنى وقصارى ما يتمناه، ولو تمنى أضعاف أضعاف الدنيا وأعطاهم الله عز وجل، ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل ماء البحر، أي أنه كما تدخل الإبرة المصقولة الناعمة لو أدخلتها إلى البحر وأخرجتها لا تنقص البحر شيئا، لا تنقص البحر شيئا. فعطاؤه سبحانه وتعالى كلام، لأنه لا يحتاج إلى مادة وإلى مصانع ولا إلى خزائن حتى تنفذ الخزائن. فسبحانه وتعالى يده سحاء يرزق الجميع من الإنس والجن والحيوانات، وبالتالي لو أعطانا فإنه لا يكلفه سبحانه وتعالى شيئا ولا ينقصه شيئا ولن تنفذ الخزائن. وإنما يقول عندما أمره إذا أراد الشيئا إنما يقول له كن فيكون، كن فلانا، كن كذا، كن ولدا لفلان، كن رزقا لفلان، فيكون لا يمتنع عليه ولا يتأبى عليه شيء سبحانه وتعالى. لكن هو يعطي بالحكمة، لا يعطي بمجرد رغبات الناس. فعقل الإنسان إنما هو قاصر كبصره، أرأيت لو بعد الشيء عن بصرك شيئا يسيرا فإنه تصبح لا تراه، وربما تراه شيئا آخر، ربما تعتقد أن ذلك الإنسان الذي تراه من بعيد أنه دابة أو أنه قط أو حيوان أو غيره. فعقل الإنسان أيضا قاصر كبصره، لا يستطيع أن يستوعب هذا الخلق، ولله المثل الأعلى، فهي حكمة الله عز وجل. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون شاكرا لأنعم الله عز وجل، عارفا بحكمته، لأنه مؤمن. ومن الإيمان أن تؤمن بالله، ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى، ومن أسمائه أنه الحكيم. ومعنى الحكمة أنه يضع الأمور في نصابها وفي ميزانها المستقيم، ولا يستطيع أحدا أن يعيب الله عز وجل أو أن يعدل على رب العزة شيئا، لأنه سبحانه وتعالى الحكيم، حكمته عالية لا يطالها شيء. فكما أنه هو القوي وهو الخالق، صفاته لا ينالها، لا يشابهه أحد من خلقه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة سبحان الله، أي تنزه الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولذلك عندما تطمع في رحمة الله وتلقي نفسك بين يدي الله عز وجل تطلب من ربك، تطلب ما شئت وتمنى ما شئت، لكن ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل يعطيك بحكمته ويقدر ما ينفعك وما يكون فيه مصلحتك. فربما يعطيك الشيء، لو أعطاك كل ما تتمناه لكان هلاكا عليك ولكان ضررا عليك، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى ربما منعك الشيء كفضل. عندما يكون عندك فضل ربما يتمسك بأن يحصل على سكين أو يحصل على زجاجة، ربما لو كسرها لا جرحته جرحا كبيرا، وربما يريد أن يمسك بالكهرباء وأنت تمنعه وهو يبكي ويصرخ صراخا كبيرا وهو يعتقد أنك تمنعه ما يحبه، وربما يبغضك في تلك اللحظة، وربما يسبك إن كان يستطيع السباب لأنه يعتقد أنك تمنعه عن خير عن مصلحته، لكنه جاهل. فلا تكن كالطفل مع الله عز وجل، وإنما لأنك مؤمن، لأن الطفل جاهل، ولأنك مؤمن ينبغي أن تعلم حكمة الله عز وجل في المنع والعطاء، فله الحكمة التامة. نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالطمع كما يقول بعض السلف هو الفقر الحاضر، الطمع فقر حاضر، والحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع، أي أن الطمع يجعل الإنسان دائما عبد، لأنه مرتبط بتلك الشهوات ارتباط العبودية، لأنه يذل لها ويذل بسببها، فتجعل الإنسان دائما ذليلا لأطماعه، حتى أنه ربما يدخل أبواب الحرام بسبب تلك الأطماع. نقول ما من أكل الحرام لما أكل الحرام، من أكل الرشوة، من فعل وفعل، هؤلاء الذين يأكلون الحرام لما يأكلونه، هؤلاء الذين يظلمون ويأكلون حقوق الناس لما يأكلونه، هؤلاء الذين يسرقون لما يسرقون. هذه العلل والأمراض كلها من أسبابها الرئيسة الطمع، أنه طمع لما ليس في يده، ولم يجهد نفسه ولم يجهد نفسه أن يسعى، لأن الواجب على الإنسان إذا طلب شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة إذا أرادها هناك لها أسباب، يسعى ويأخذ بتلك الأسباب، وهو ليس ملاما عندما يسعى بالأسباب والسنن التي جعلها الله عز وجل. أما البقاء في مكانه والتمني في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا فذلك إنما هو مجرد طمع وليس طلبا، وإنما الطالب للشيء يسعى إليه. فبعض الناس أطماعهم واسعة ضخمة، يطمع في كل ما في أيدي الناس ولا سبيل له إلى ذلك بالطريق الحلال، أي ربما يكسل عن السعي، لا يريد أن يسعى ويريد أن يحصل على أموال الغير وممتلكات الغير بغير الطريق الشرعي، فذلك بسبب الطمع، فليس له طريق إلا الحرام فيسعى ويسلك تلك الطرق. ولذلك كما قلت بأن هناك من الأخلاق ما يردي ويلقى الإنسان في نار جهنم بسبب الطمع، يمكن أن يلقى الإنسان في نار جهنم لأنه ولد له أبواب الحرام المختلفة، ولولا الطمع لقنع بمكان. ولذلك تجد الآن الرشوة والسرقة والنار وغيرها من أكل أموال الناس بالباطل وبالحرام ليس كما كان قديما. لما؟ بسبب انتشار الطمع، لأن الناس كبر طمعهم، مع أن الناظر لما كان عليه القدامى ولما عليه الناس الآن يجد أن حالات الناس المادية تحسنت عما كان قبل، عما كان عليه آباؤنا وأجدادنا وغيرهم، كانت الحياة عندهم ضعيفة جدا، لكن نعم تحسنت، لكن تغير فينا شيء، نفوسنا أصبحت لا تقنع بشيء، أصبحت شريهة، أصبحت لا يمنعها، لا يمنعها الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همام لا يتبعان، من همام من النعم والسرى، وهو بمعنى الطمع، من همام لا يتبعان، طالب دنيا لا يتبع وطالب علم، وفي بعض الروايات طالب علم وطالب مال، فمن همام لا يشبعان، طالب العلم يريد أن يتعلم وأن يستفيد، وهذا نهم جيد وطلب مفيد، لأن طلب العلم يعود على الناس بالفائدة، ولكن المنهوم الآخر بالدنيا لا يتبع منها، كلما حصل على آلاف لم تكفي، كلما حصل على سيارات لم تكفي، لأنه دائما ستجد في الدنيا هناك من هو أعلى منك في شيء أو في أمر من الأمور، فدائما الطماع في تعب وفي كد وفي جهد في نفسه، نفسه تغلي لا لأن غيره لديه من النعم ما ليس عنده، لأنه كما قلت بأن الله عز وجل لا يجمع لكل إنسان كل النعم. حتى الأنبياء كان منهم الفقير ومرض منهم من مرض، صحيح أنه من عليهم بالنعمة الكبرى وهي نعمة الإيمان واصطفاهم لرسالاته، لكن في أمور الدنيا أصابهم ما يصيب الناس، فمنهم من لم يكن له ولد، ومنهم من لم يكن له زوجة، ومنهم من مرض كأيوب مدة طويلة وعانى ما عانى، ومنهم من أذاه الناس، وغالب الأنبياء قد أذاهم الناس، وفي مقدمتهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أصيب من كان فقيرا، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن نبينا الكريم ربط على بطنه حجر كما في الصحيح من الجوع، وكان بعض صحابته كان بعض الصحابة ربما يسرع، كما يحكى عن أبي هريرة أنه يسرع عند المنبر من الجوع، وليس به الصرع أو المرض، وإنما من عدم القدرة على وجود شيء، وكانوا جميعا في شبه فقر، في حالة يعني، وأصحاب الصفة معلومة حالهم من الفقر والضعة وغيرها، حتى أن بعضهم يخرج لا يخرجه إلا أنه جائع، لا يجد شيئا في بيته، ليس عنده حتى الدقل يعني التمر الرديء، وهم لم يكونوا يطمعون في أطعمة شهية أو في غيرها، كانوا في بعض الأحيان لا يجدون إلا الدقل، وهو التمر الرديء الذي يلقيه أحدكم عندما يجد التمر الرديء في وسط التمر، ربما يلقيها في الزبالة، كان بعضهم لا يجد ذلك، وكان ربما يمر الشهر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما توقد فيه نار، بمعنى أنه لم يكن يعني يطبخ له شيء، يمكن يمر الشهر كاملا وليس هناك ما يطبخ، وإنما أكله على شيء، شيء من الحليب، شيء من التمر، شيء من كذا، وهذه الحال. لكن لا شك في شرف نفسه، ولا شك في اصطفائه، إن ذلك لم يقلل من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، لا يعارض الطموح أن يكون الإنسان طموحا، لكن علامة الطموح أو التفريق بين الطموح والطمع أن الطموح يسعى ويأخذ بالأسباب، أن الطموح يحمد ما لديه من نعمة الله عز وجل، أن الطموح ليس جالسا لحسد الناس والنظر إلى ما عنده من النعم، لا، بل الطموح حاله في حال نفسه، يسعى ليرضي ربه سبحانه وتعالى، ليحصل على مطلوبه بالطريق السليم، بالطريق الذي أجازه الشرع، فيسعى فلا يلومه أحد. لكن الطمع غير ذلك، الطمع لا يسعى بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، والتي تعرف الناس على أنها سبل توصل إلى تلك المطلوبات، لكنه في مكانه وناظر إلى الناس، ونظر إلى من هو أعلى منه، ما بين حقد وما بين حسد وما بين ضغينة، ولو استطاع أن يكيد له حتى ينزله عن رتبته أو عن مكانته لفعل، فإنه لا يقصر في الاعتدال لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، فهو مستعد أن يعتدي لجميع أعضائه، وهو في نفس الوقت لا يفعل، وهو في نفس الوقت لا يحمد نعمة الله عز وجل، وهو في نفس الوقت لا يعرف حكمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. فإن كنت هذه الأمور موجودة عندك فبئس الخلق. أما أنك طموح تريد أن تسعى وتكتسب سواء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا، فإن الشافعية رحمه الله تعالى يقول: أكره أن أرى الرجل لا مشغولا بدين ولا بدنيا. صحيح، لأنه إن لم ينشغل لا بدين لا بعلم وتعليم واكتساب ولا حتى بدنيا يسعى فيها بشرف ويسعى فيها بذمة، ولا يأكل أموال الناس ولا يظلم الناس، فهو نعم الرجل. لكن عندما يجلس الإنسان في بطالة من هذا وذاك، ماذا سيصنع إلا أن يحقد على الناس، إلا أن يحاول أن ينهب أموال الناس، إلا أن يأكل أموال الناس بالباطل، إلا وغيرها من المعاصي. ولذلك إذا كان لديك طموح فاسعى وخذ بالأسباب وتأكد من حكمة الله عز وجل، وكلما تحققت لديك نعمة كن عارفا لقدرها
واذكر عليها ربك سبحانه وتعالى واعلم حكمته. وإن رأيت من هو فوقك فاعلم أن هذه حكمة الله وأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى ليست بيدك وليست نعمتك حتى توجهها بما تريد. أنت لم تعطه عندما تحسده وتعقد عليه، لم تعطه من عندك. من العجيب أن يعقد الإنسان على نعمة وأن يتعلم لشيء لم يؤخذ منه. فبعض الناس ربما يتعلم لنعمة غيره وليست من جيبك ولا من جيب أبيك ولا من مالك ولا من مال أبيك، وإنما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان الإنسان غني القلب غنى النفس، ولذلك الغنى الحقيقي هو غنى النفس، لأنك ربما تجد الرجل عنده المليارات، والدليل على ذلك من علامة الجزع أنه يبقى يسرق ويمع، فهذا يدل على الطمع ويدل على أنه ليس غنيا. فالغنى غنى النفس، قناعة النفس، هدوء النفس، إيمان النفس بالله عز وجل، الرضا بما أعطاه الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب والسعي كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن مهما حصل الإنسان على المليارات لكنه ما زال جزعا، ما زال يأخذ أموال الناس، ما زال، ده دليل الطمع، لأنه لو كان غنيا النفس لما أكل أموال الناس بالباطل، لما أكل أموال الناس حراما، لما أكل سحتا. ولذلك أول علامة من علامات الطمع السحت، أكل الأموال الحرام أكبر علامة وأول علامة على الطمع، أن تلك النفس شرها، أنها شرها، فطمعا لا ترضى بما أعطاها الله ولا تسعى الثاني الحلال. لا يمنع أحدا أن يسعى ويكتسب ويكد ويجد. وهناك بعض الناس هذه طريقتهم، وتجد أموالهم حلالة لكنهم قلة في مجتمعاتنا اليوم، لكن تجد الآخرين في طمع وفي شرف، ولذلك يسلكون الطرق غير المستقيمة التي على حساب الآخرين. فيأتي يوم القيامة وفوقه من الأحمال هذه أرض استولى عليها، وتلك الإسوة، وتلك مساوى بعدد الناس، وتلك كذا، وتلك منوال الناس وحقوق الناس. يأتي يوم القيامة كيف سيحمل، كيف سيحمل فوق رأسه، كيف يتحمل ذلك كله؟ هذا بسبب الطمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا به وشكرا لنعمته سبحانه وتعالى، وأن يزيل عنا أسباب الطمع. اللهم لا تجعلنا من الطماعين، اللهم لا تجعلنا من الطماعين، اللهم املأ قلوبنا شكرا وحمدا لنعمتك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبنا يقينا وتوكلا عليك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالتوكل عليك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من الجشعين، اللهم لا تجعلنا من النهمين، اللهم لا تجعلنا من الطماعين يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا واجعلها على ما تحبه وتريده يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك الواسعة، يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم قوهم على أعدائهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم اليهود والمنافقين، اللهم رد اليهود على أعقابهم خاسئين خاسرين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحدة
على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم حرر بيت المقدس من نجس اليهود يا رب العالمين. اللهم حرر بيت المقدس من نجس اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم ردهم خاطئين خائبين مطرودين أذلة بحولك وقواتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال ورد عنهم الكافرين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أبنائه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمعتدين والظالمين يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بالمنافقين والكائدين والخائنين، ردهم على أعقابهم يا قيوم السماوات والأرض، واضحهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. وألف بين قلوب أبناء هذا البلد واجعلهم على قلب رجل واحد، وارزق أهله من الثمرات بنعمتك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم وسع علينا جميعا من نعمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم وسع على جميع المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.